ضدا وليس لبنتي لابن شيء، لأنهن في هذه الحال ليس لهن فرض وليس لهن تعصيب، فيرد على البنتين فقط. انتبه لهذا وأمثالها. هلك هالك عن بنتين وأختين، المسألة من ثلاثة: للبنتين اثنان والأختين واحد، الباقي فرضا ورد؟ لا، ما فيها رد، فرض وتعصيب. فرق بين بنتين وأختين وبنتين وبنتي ابن. هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن، عن بنتين، عن بنت واحدة وخمس بنات ابن. تقول اثنين مع ذا ولا مع ذا؟ مع جارك وانت معهم ولا لا؟ نعم صح. المسألة من ستة، أصلها أصل ستة أول حتى تميز من نصيب كل واحد. بنت واحدة لها النصف من ستة ثلاثة، وبنتي بنات الابن خمس أو عشر لهن واحد، واحد من ستة لهن السدس تكملة الثلثين، فترد المسألة إلى أربعة ثم تصحح فيما بعد. بنات الابن خمس ونصيبهن واحد يضرب في أصل المسألة، ردت إلى خمسة، ردت إلى أربعة، نصف وسدع واحد، ثلاثة وواحد أربعة، ورسلنا خمسة، خمسة في أربعة بعشرين. للبنت كم لها البنت؟ قلنا لها ثلاثة، ثلاثة في كم؟ في خمسة عشر، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللبنتي الابن واحد مضروب في خمسة بخمسة من عدد رؤوسهم، لأن البنات البنت الواحدة أخذت خمسة عشر، هذه ليست فرض ولا تعصيب وإنما هي فرض ورد، لها عشرة من عشرين فرض ولها الخمسة مردودة عليها، ولا يتساوين بنات الابن مع البنات في الرد عليهن، لأن كل واحدة يرد عليها على حسب نصيبها. هلك هالك عن أربع أخوات شقائق وأربع أخوات لأب وأربع أخوات لأم، أربع أخوات شقائق وأربع أخوات لأم وأربع أخوات لأب، وهل فيها رد أو لا؟ المسألة من كم؟ أربع وأربع وأربع، المسألة من ستة. للأخوات الشقائق الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، وليس للأخوات لأب في هذه المسألة شيء، وليس في المسألة رد، لأنها مسألة عادلة فيها ثلثان وثلث. عن أربع أخوات شقيقات وأربع أخوات لأب وواحدة أخت لأم، المسألة من ستة، للأربع الأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأخت لأم من السدس واحد، ترد إلى خمسة. فتأخذ الأخوات أربعة أخماس الشقائق، والتي لأم تأخذ خمس واحد، وهكذا. الدرس القادم إن شاء الله في باب ذوي الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز أن يطلق الرجل امرأته من خلال التلفون؟
نعم، يقع مثل ما يخاطب الرجل زوجته بالطلاق مباشرة، يخاطبها بالتلفون ما دام تعارف هو نفسه يعرفها وتعرفه.
يقول السائل: هالك عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات وأخ شقيق وأخ لأم
والجيران بعد، زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ الشقيق مع وجود الأبناء شيء، ولا للأخ لأم مع وجود الأبناء والبنات.
يقول السائل: لي أخ متوفى وعنده بيت، وله أخت شقيقة وست إخوة وثلاث أخوات من الأب وأخت من الأب من الزوجة الأخرى، مع العلم أن والديه غير متوفيين.
وجود الوالدين لا شيء لهؤلاء كلهم، ما دام ما له أبناء ولا بنات وإنما إخوة وأخوات، فالمسألة من ستة، للأم السدس والباقي للأب فرضا وتعصيبا.
يقول السائل: إذا ضاع من الإنسان حذاؤه داخل الحرم أو مسجد فيأخذ عوضا عنه بإحدى أبواب المسجد، هل في ذلك حرج؟
نعم، فيه الحرج كله. إذا أخذ حذاؤك تجني على آخر وتأخذ حذاءه فما يجوز هذا، وإنما إن وجدت شيئا مرميا لا نظر لصاحبه فيه فلا حرج، لكن تأخذ حذاء شخص في المسجد سيعود إلى حذائه وتحوله على من جنى عليك، لا، أنت جنيت على هذا ولا يجوز لك ذلك.
يقول السائل: ما فضيلة الصلاة في الحجر؟
الصلاة في داخل الحجر في المقدمة منه كالصلاة داخل الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة جزء من الكعبة. عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، قالت: فأخذ بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي ها هنا. فمقدمة الحجر، يقول شيخ الإسلام، إلى سبعة أذرع إلى حد ينحني الجدار، هذا من الكعبة، وما بعده لا، خارج الكعبة. فالصلاة فيه كأنها صلاة داخل الكعبة، فالصلاة الفريضة لا تصلى داخل الحجر، كما أن الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، والنافلة تصلى في الحجر، ومن يصلي في الحجر في المقدمة كأنما صلى داخل الكعبة.
يقول السائل: أعمل حلاقا وليس لي صنعة غيرها، ولم أجد أي عمل آخر، فهل يجوز لي أن أحلق اللحى؟
لا يجوز للمسلم أن يعمل المهنة المحرمة. حلق اللحى محرم، سواء حلق لحيته هو أو حلق لحية غيره، فلا يجوز له، وليس هذا عذر له أنه ما يجد شغل غيرها. فالحرام لا يجوز للمسلم أن يعمل به.
يقول السائل: من شرطت عليه زوجته ألا يتزوج عليها، فإن فعل فما فأمرها بيدها ووافق على ذلك، ثم تزوج عليها فأخذت بشرطها، فتقول إنه لا يطلقها نظرا للخلاف في الشروط، فهل ينفعه ذلك؟
إذا شرطت عليه زوجته أنه لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها فأمرها بيدها فلها ذلك، إن حق الشروط يوفى به ما استحللتم به الفروج. فإذا شرطت هذا ورضي به الزوج فليس له أن يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها شرطها، وهي أنه يكون أمرها بيدها. فإن رفض رجعوا إلى الحاكم الشرعي ليحكم بهذا.
يقول السائل: حالك عن 7 أخوات وابن وزوجة.
حالك له أخوات وابن وزوجة، الزوجة لها الثمن 1 من 8 والابن له الباقي 7، وليس للأخوات مع الابن شيء.
يقول السائل: هل يجوز إجراء أكثر من عمرة في العام الواحد؟
نعم يجوز، لكن العمرة المشروعة المستحبة هي التي يدخل بها المرء إلى مكة، ولا يخرج إلا إذا أقام بمكة إقامة طويلة ورغب في العمرة، فله أن يخرج إلى الحل. ولم يرد نهي عن أكثر من عمرة في العام، وإنما المنهي عنه العبث، يعني كان يأتي كل يوم بعمرة أو يوم بعد يوم بعمرة، أو يأتي باليوم الواحد عمرتين أو أكثر من هذا، هذا هو العبث. لكن كونه مثلا في جدة أو في الطائف أو في الرياض أو قريب أو بعيد، وكلما أخذ شهر أو شهرين توجه إلى مكة معتمرا، لا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ كله خير، قراءة القرآن من الذكر وأفضل أنواع الذكر، والتسبيح ذكر، فالشيء الذي يجد نفسه نشيطة فيه يفعله وله فيه خير، سواء قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تعتبر من الذكر ومن أفضل أنواع الذكر، أو يسبح بأنامله ويديه، أو يقرأ في كتب العلم، أو يعلم غيره ونحو ذلك، كل هذا من الذكر.
يقول السائل: ما حكم صوم تارك الصلاة؟
تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا بالإجماع أنه كافر ولا ينفعه صوم ولا غيره، وإن كان تهاونا وكسلا وتارك الصلاة بالكلية فهذا على الصحيح وعلى التحقيق أنه كافر والعياذ بالله، ولا تنفعه صدقة ولا صيام. وأما إذا كان متهاون بالصلاة ويرى وجوبها لكن تلاعب به الشيطان فصومه صحيح، وعليه أن يصلي، ويجب عليه أن يدعى إلى الصلاة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل لترك ما ترك من الصلاة.
يقول السائل: أنا مريض وعندما أبدأ الصلاة وفي السجود أشعر أو تقطر مني قطرة من البول، ولو وإن أعدت الوضوء فما حكم صلاتي؟
هذا يا أخي لا يخلو، إن كان باستمرار هذا فهذا مرض، ويعتبر المرء من به سلس البول، فهذا له أحكام. وإن كان لا عارض يعرض أحيانا، فإذا شعرت وجزمت بخروج البول فيجب عليك أن تنصرف، لأن البول ناقض للوضوء، وإن انتقض وضوء المرء في صلاة انصرف. فالذي يعرض له هذا يجب عليه إذا حس بخروج بول أو ريح أو شيء من الغائط أن ينصرف، لأنه انتقض وضوءه. وأما إذا كان لا باستمرار يحصل معه هذا، كل ما سجد أو كل ما ركع شعر بشيء من البول، حتى لو عاد الوضوء وجال الصلاة مرة أخرى كذلك، هذا يسمى به سلس البول، وهذا له أحكام تخصه. أولا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يعني ما يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس، ولا يتوضأ للظهر قبل زوال الشمس، ولا يتوضأ للفجر قبل طلوع الفجر، وإنما يكون وضوءه بعد دخول الوقت. ثانيا أنه ينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، لأن حدثه ما يرتفع، إذا نوى رفع الحدث ما ارتفع، لأنه يتوضأ ثم يخرج منه، فينوي بوضوء هذا استباحة الصلاة. ثم عليه أن ينظر إن كان بعد الوضوء يتريث ما يخرج منه شيء، فإذا تأخر وانتظر الجماعة خرج منه شيء، نقول يتوضأ ويصلي ولو وحده ولا ينتظر الجماعة، لأن صلاته وحده بطهارة كاملة خير له من انتظاره الجماعة ويصلي وقد خرج منه شيء من البول. وإن كان سيان فيتخذ وقاية تمنع نزول البول، وبعد وضوء هذا يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفريضة وبعد الفريضة حتى يخرج الوقت، فينتقض وضوءه ويتوضأ للوقت الجديد وضوءا آخر. فمن به سلس البول المستمر له أحكام تخصه ميسرة له بحمد الله.
يقول السائل: ما حكم حلق اللحية مع العلم أن في بلده الذي يعفي لحيته يضايق ويجد صعبة أو مشقة؟
أولا إعفاء اللحية واجب ويحرم حلقها، لكن إذا ترتب على إعفائها أذى من سلطة وولاية تؤذيه وتعذبه فلعله في هذه الحال معذور، بخلاف ما إذا كان الإلحاح في الحلق اللحية من الوالدين خوفا على الوالد فلا يطيعهما في هذا، لأن الوالد قد يلح على الولد بأن يحلق يخاف عليه، فلا يطيع الوالد في هذا لأن الوالد لا يعذبه. لكن إن حصل عليه شيء من ولاية وسلطة فحينئذ هو معذور في هذه الحال. يقول: اعتمر في رمضان وفي نفس السنة يؤدي الحج، هل ينبغي التمتع أو القران والإفراد؟ نقول هو في الخيار، الأنساك الثلاثة جائزة، لكن إن كان قادم إلى مكة فالأفضل له التمتع، وإن كان أدى العمرة في رمضان وجلس في مكة فيؤدي الحج مفردا لأنه موجود في مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.